حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
في متاهة ما حدث، تاه التاريخ وبقيت اليمن عاصية على النسيان رغم نوائب الزمان، لكن اليمن بهذا البقاء الخالد في التاريخ لم يكن في ذاكرته المروية على ألسنة الرواة والمؤرخين، وإن كانوا قد رووا عنها شذرات من أمجاد لا أخبارا للإخبار وحسب. قبل أن نأتي إلى شيء من تاريخ الدولة الزيدية التي سعينا للحديث عنها في هذا الدرس بتمهيد مطول كان لابد منه في سبيل فهم مستجدات الأحداث التاريخية التي أدت وساعدت في تأسيسها، ومن ثم إلى أبرز الأحداث التي شهدتها. يقول الباحث والمحقق عبد الله بن إسماعيل في كتابه المعنون الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات، إن كلمة زيدية في أول أمرها لم يكن لها دلالة مذهبية بقدر دلالتها السياسية. الآن نأمل أن نوجز في هذا الدرس التاريخي البالغ الأهمية وما يليه من دروس لبضع نقاط مهمة في تاريخ الدولة الزيدية، إلى جانب موجز مما تيسر عن المذهب وفرقه. نبدأها بذكر نبذة عن بعض تجمعات الزيدية التاريخية والحالية، ومن ثم نعرض أسباب نمو المذهب الزيدي. الآراء التي تميل إلى أنها ثورة إسماعيلية تعتمد على وصف الأمير حسن الدين ثعلب المماليك والأيوبين بالعبيد الخوارج، وهو أمر يعني إيمانه وإيمان المشاركين في الثورة بعدم شرعية عمل صلاح الدين الأيوبي حين أنهى حكم الفاطميين. من أسباب نمو المذهب الزيدي أولها فتح باب الاجتهاد من المذاهب الأخرى، وأيضا وجود المذهب في عدة أماكن مختلفة متنائية الأطراف متباعدة، وكل إقليم له بيئة تخالف بيئة الإقليم الآخر. وترى الزيدية في استخلاف علي بن أبي طالب كإمام شرعي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قصرت الشفاعة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده للمؤمنين فقط وليس لأصحاب الكبائر كما هي لدى غير الزيدية من المذاهب، وبأن الله لا يوصف بالقدرة على أن يظلم ويجور ولا يقال لا يقدر. إن الناظر لطبيعة الخلاف المعروف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي حدث بعد وفاته قد لا يتوقع أن يؤدي إلى خلافات دينية كبيرة مدام الأمر يقتصر على السياسة والقيادة.
الزيدية، اللغز الذي حير الوهابيين، الجزء الرابع.
في الوقت الحالي ليس للزيدية وجود معتبر إلا في اليمن، أما عن وجودها في بقية أنحاء العالم العربي والإسلامي باعتبار انتشارها في تلك الأنحاء مع توسع رقعة الدولة الإسلامية عبر مراحل التاريخ، فقد كان لها وجود في المغرب العربي إبان تأسيس دولة الإمام إدريس بن عبد الله.
لكن ذلك الوجود الذي كان في المغرب العربي انتهى بانتهاء الدولة وبعدم وجود حركة علمية تغذي وجودهم الفكري، إضافة إلى كثرة خصومهم آنذاك. كما كان للزيدية وجود في العراق اضمحل شيئا فشيئا هو الآخر لغياب الإمامة الجامعة، وفي شمال إيران في بلاد الديلم وطبرستان على بحر قزوين انتهى الوجود الزيدي مع القرن العاشر تقريبا، كما انتهى وجود أغلب الفرق مع الحركة الصفوية.
الهند أيضا كان بها وجود زيدي، لولا أنه لا يعلم عنه الكثير سوى ما أخبر به وأكد عليه أحد علمائها من ذرية الإمام علي بن موسى الرضا، واسمه مهدي رضوي، والذي يظهر وفق ما أخبر به أن الكثير من الأسر الزيدية هناك رأت أن الانتساب إلى مدرسة فكرية معينة يهدد الوحدة الإسلامية، ولذلك لا يتسمون زيدية، وإن كان بعضهم يحمل أفكار الزيدية في التوحيد والعدل.
وفي الحجاز بشكل خاص منها في مكة وينبع كان هناك وجود للزيدية، حيث كان أشرافها جميعا من الزيدية حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري. هكذا استعرض لنا الباحث اليمني عبد الله بن محمد بن إسماعيل حميد الدين موجزا عن انتشار الزيدية في العالم العربي والإسلامي. والآن قبل استكمال هذا الدرس من التاريخ، قد يتساءل البعض عن علاقة ما أوردناه من محارق الكتب بالزيدية وتاريخها.
إن المحارق التي أوقدت نيرانها الحروب العسكرية والسياسية ضد كتب التراث العلمي والأدبي الإنساني عبر مراحل التاريخ لا تختلف كثيرا عما تعرضت له الزيدية من حروب منذ نشأتها وحتى اليوم.
واقع ما يحدث اليوم في بلادنا اليمن يشهد بما لا يدع مجالا للشك بأن الزيدية مدرسة فكرية جهادية شاملة، فلكل مدرسة من هذا النوع مرتادها وأتباعها، كما لها بطبيعة الحال أعداؤها التقليديين. وإن ألد أنواع العداء دائما ليس ذلك الذي قد يكون قبل محبة مبالغ فيها، بل هو ذلك الذي يوقد أوار نيرانه الفكر.
مدرسة التاريخ الزيدية، اللغز الذي حير الوهابيين، الجزء الرابع.
إن الإقصاء الذي كان بحق الإمام علي عليه السلام أدى إلى بروز جماعات دينية إما مسيسة تخدم الأهواء الأموية آنذاك، وإما نصف متعلمة أو جاهلة لعبت دورا سلبيا على المعرفة الدينية بغير سوء قصد.
وهنالك جماعة ثالثة التزمت بالقيادة السياسية للإمام علي عليه السلام، ومن ثم لبنيه سياسيا وفكريا عندما ظهر الخلاف الديني. وهذه الجماعة هي الجذور الأولى للزيدية، وقد عرفت آنذاك بالشيعة. ولقد كان من الطبيعي جدا أن الجماعات التي لم تلتزم نشأ عنها مختلف المذاهب والتيارات المعروفة.
لابد من التأكيد هنا على أن التزام الزيدية بقول الإمام علي عليه السلام وقول أهل البيت في أصول الدين ليس التزاما تقليديا، فلا يجوز تقليد أحد في أصول الدين التوحيد والعدل حسب تأكيد الباحث اليمني عبد الله حميد الدين، لكن الالتزام بهم كان يعني الأخذ عنهم.
كما لم يكن يعني ذلك الالتزام بالضرورة الاسترشاد بمعرفته عليه السلام بكل أمور الدين، ففي حياته نجد أن بعض قادته اتخذ من نفسه محورا، وهذا الأمر استمر في حياة بنيه من بعده. والسبب هو أن الاعتزاء بهم أعطى لكثير من الشخصيات فرصة كبيرة للإدعاء والانتفاع.
أيضا كان للالتزام دوافع عملية لدى البعض لا علاقة لها بالفكر والدين، أو كان يحقق مصالح شخصية. وقد أثر هذا الأمر على هوية الشيعة الفكرية خصوصا فيما بعد، إذ كثر من يدعي الانتساب إلى التشيع، وكثر اتخاذ البعض أفكارا نسبها للإمام علي عليه السلام أو لبنيه لإطفاء الشرعية عليه.
من هذه الادعاءات نشأ عدد من الفرق الشيعية، وقد استمر هذا الوضع حتى عصر الإمام زيد بن علي. وفي أثناء تلك الظروف بقيت مجموعة من الشيعة الخلص التي التزمت بالمنحى الفكري لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
أهلاً وسهلاً بالحبيب المصطفى، أهلاً بمن جهر قضاة الكافرين أرجاه من بخير المرسلين يفك أغلال الردى ويحرر المستضعفين. هذا ربيع يحمل البشرى ويجدد الآمال في المسرى في مولد المختار قد هلت الأنوار. أهلا وسهلا يا رسول الله
يا موطن الإيمان. هذا مولد يجتاح أفواج الغزاة المعتدين. هذا رسول الله جاء مبشرا بالنصر في ظل الرجال الصامدين. وانهار كيد الظالمين وأطل فجر الغالبين فجر البطولات التي عصفت بحلف المجرمين بصمودنا سنحقق.
لقد كان الشيعة مستقلين نسبيا في تنظيم أنفسهم عن أهل البيت عليهم السلام، فهذا سليمان بن صرد الخزاعي الذي قاد في 65 للهجرة حركة التوابين للثأر من قتلة الحسين عليه السلام، ثم المختار، ثم ابن الأشعث، ثم الحارث بن سريج عام 116 للهجرة. ويقال أنه كان خارجيا، إلا أن ضمن دعوته كانت الدعوة إلى الرضا من آل محمد، وهذه الظاهرة خفت بعد حركة الإمام زيد، إلا أنها لم تنتهي تماما. ولن نسترسل باستفاضة من هنا في الحديث الفكري المتعلق بنشأة الزيدية، فهو أكثر تعقيدا مما يمكن استعراضه في موجز تاريخي، لكننا من أجل الوصول إلى غايتنا المنشودة من دراسة التاريخ سنتتبع وحسب المسار التاريخي للأحداث، والتي منها بشكل خاص قد كان بعد ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام.
مدرسة التاريخ، الزيدية، اللغز الذي حير الوهابيين، الجزء الرابع.
بعد ثورة الإمام زيد عليه السلام أطلق على الشيعة التي بايعته تسمية الزيدية لتشمل شيعة أهل البيت المقربين وبعض الشيعة الذين لم يتوافقوا في الرأي مع أئمة أهل البيت. ولا بد من التنبيه هنا إلى أن ليس كل من قال بقيادة الداعي المستحق من أهل البيت كان يؤمن بالتوحيد والعدل.
إن الإمام زيد عليه السلام لم يكن صاحب دعوة مذهبية، وإنما كان صاحب دعوة إصلاح في الأمة، وهو بهذا لم يعتمد على الشيعة، وقد سار على هذا النهج الأئمة من بعده. لكن مع السنين قلت نصرة المجموعات المتباينة في آرائها ومعتقداتها مع أئمة أهل البيت، واقتصرت الزيدية بهذا على الرواد من الأئمة وشيعتهم الخلص.
بعد مقتل الإمام زيد عليه السلام تولت الحركات الثورية لأئمة أهل البيت، فكانت ثورة محمد بن عبد الله النفس الزكية عام 145 للهجرة، ثم متابعة أخيه الأمر من بعده، ولولا خيانات داخلية لسقطت الدولة العباسية.
إن الخيانات التي من الداخل، وهي في الغالب إلا هكذا تأتي، هي أبشع ما يمكن أن يرويه التاريخ صراحة، كما أنها أشد إيلاما في ضمير الأمم والشعوب قاطبة. ها نحن وحسب قد وصلنا إلى ذكر قيام ثورة الحسين بن علي الفخي.
هنا لم نجد أي من التفاصيل الدامية عن تلك الثورة للفخي، فيمكن لنا أن نروي عنها ولو موجزا عابرا إلى شيء سوى أن بعدها لم تكن ثورة، بل دعوة إصلاح فيما يبدو هزت أركان هارون العباسي وعرش دولته. قام بتلك الدعوة يحيى بن عبد الله، فأقام هارون الدنيا وأقعدها إلى أن ظفر به وقتل، مع أنه لم يقم بأي عمل ثوري يستدعي استنفار جيوش الدولة العباسية ضده.
وعقب مقتل يحيى بن عبد الله بسبب دعوته تلك، كان قيام أخيه إدريس بن عبد الله في المغرب وتأسيس دولة هناك استقلت على الخلافة العباسية، إلا أنه لم يقل، وسرعان ما تم اغتياله بالسم
عام 177 للهجرة.
قيام الإمام القاسم بن إبراهيم هكذا ورد ذكره دون تفاصيل في شيء.
قيام دولة أخرى في طبرستان على يد الداعي الحسن بن زيد.
قيام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام في اليمن ابتداء من 284 للهجرة لتستمر باسم الزيدية طويلا لقرون مديدة. وسيأتي فيما سيأتي بمشيئته تعالى درس خاص عنها هنا في
مدرسة التاريخ.
بكل هذا الذي أمكن لنا حتى الآن لم نعد بحاجة إلى التذكير مرارا وتكرارا ما هو بشأن الزيدية في المغرب العربي والعراق وشمال إيران وجنوب مصر.
لقد أوجزنا ما أمكن عن كل منها بعد جهد بالغ وتعقيدات كبيرة في استقصاء المعلومة من مصادرها البعيدة والتي على كثرتها في زمن راهن إلى أنها ما زالت موضع درس وبحث.
يهمنا في الختام وحسب أن نشير إلى خلاصة عبرة أخيرة لا ينبغي أن يكون ختام دون ترديدها على مسامع العالم علنا، وإنها تلك التي نستخلصها من كل دروس التاريخ العربي الإسلامي ومفاتها يقول صراحة:
إن شرعنة الأمر الواقع الذي تعيشه أمة التوحيد بالسمع والطاعة للحاكمين ولو كانوا طغاة ظالمين وفق ما تقتضيه مصالح سياسية لفئة من أبناء الأمة الإسلامية دون غيرهم، هذا ليس أمرا واردا في مدرسة الزيدية.
اللغز الذي حير الوهابيين.
كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات أنور الشلفي، أحمد عباس المختفي، رقي الكبسي.